بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب الصلاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب التكبير في العيدين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال: سوى تكبيرتي الركوع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا سليمان يعني بن حيان عن أبي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر الأولى 7 ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر 4 ثم يقرأ ثم يركع. قال أبو داود: رواه وكيع وابن المبارك قال: 7 و5. قال حدثنا محمد بن العلاء وابن أبي زياد المعنى قريب قال حدثنا زيد يعني بن حباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى: كان يكبر 4 تكبيره على الجنائز. قال حذيفة: صدق. فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. وقال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص.
فدل هذا على أن صلاة العيد تكون على هذه الصفة، يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات بتكبيرة الإحرام، 7 تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات وليس منها تكبيرة الانتقال اللي هي تكبيرة القيام. يبقى يكبر 7 ويكبر 5، الأولى مع تكبيرة الإحرام، والركعة الثانية 5 بدون تكبيرة الانتقال. إذا كبر التكبيرة الأولى وتكبيرة الإحرام فإنه لا يستفتح بعدها، إنما الاستفتاح بعد 7 تكبيرات، بعد 7 تكبيرات، فيوالي بين هذه التكبيرات حتى إذا فرغ من 7 استفتح واستعاذ، يعني تقوم التكبيرة 7 مقام التكبيرة الأولى. هل يقول شيئا بين هذه التكبيرات؟ اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال يتابع، يعني تابع بين التكبيرات بلا ذكر، ومنهم من قال بل يذكر ربه سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، فالأمر في ذلك واسع. فسواء ذكر شيئا ذكر الله سبحانه وتعالى أو والى بين التكبيرات، الأمر في ذلك واسع. إن صح الأثر عن ابن مسعود فلا شك أنه أولى. وهذه التكبيرات سنة، سنة بمعنى أنه لو تركها صحت صلاته، يعني لو صلى العيد كصلاة الصبح صحت الصلاة، من غير تكبيرات صحت الصلاة، فهذه تكبيرات السنة. طيب، لو جاء واحد فأدرك الإمام في التكبيرة مثلا الرابعة، هل يكبر ثلاثا في الركعة الأولى ليتم السبعة؟ لا، يتابع معه، يتابع معه الرابعة الخمسة السادسة السبعة ثم ينصت للقراء ولا يقضي ما فات. طيب، لو أن الإمام بدأ في القراءة ثم تذكر أنه نسي السبع تكبيرات، هل يأتي بالتكبيرات مرة ثانية ثم بعد ذلك يعيد القراءة؟ الجواب لا، وإنما يستمر في القراءة. ففي الركعة الثانية حينئذ هل يكبر خمس تكبيرات ولا طالما أنه نسي السبع تكبيرات الأولى فلا يكبر في الثانية؟ لا، يكبر في الثانية، يكبر في الثانية. طيب، هل يسجد للسهو إذا نسي هذه التكبيرات أو شيئا منها؟ الجواب لا يسجد للسهو لأنها سنة، وسجود السهو لا يكون من السنة. طيب، هل يرفع يديه مع هذه التكبيرات؟ الجواب خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يرفع يديه في هذه التكبيرات، يرفع يديه في كل هذه التكبيرات. هذا تقريبا ما يتعلق بالتكبيرات وفقه التكبيرات. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقرأ في الأضحى والفطر. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر. قال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر.
نعم، والحديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت، يعني القمر، وأيضا يقرأ بسبح والغاشية. فإذا أراد الإطالة قرأ بقاف واقتربت، وإذا أراد أن يقصر قرأ بالأعلى والغاشية، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في هذه المجامع. ولو قرأ بغير ذلك جاز، لو قرأ بغير ذلك جاز، لكن السنة إذا أراد الإطالة قرأ بقاف واقتربت، وإذا أراد أن يقصر قرأ بالأعلى والغاشية. هذا بالنسبة للقراءة في الأضحى والفطر. هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في الصلوات التي فيها المجامع، زي صلاة الجمعة، زي صلاة العيدين، هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب الجلوس للخطبة. قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا الفضل بن موسى البناني قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، صلاة العيدين يصلي الإمام أولا ثم بعد ذلك يخطب، لأن المقصود في العيدين الصلاة، لهذا قدمت. أما في الجمعة فمقصود الخطبة عظيم، لهذا قدمت الخطبة. لما كانت الجمعة المقصود الأول هو الخطبة قدمت على الصلاة، لكن في العيدين المقصود الأول الصلاة، لهذا قدمت الصلاة. فقال قائل: لماذا قدمت الصلاة في صلاة العيدين عن الخطبة بينما في الجمعة قدمت الخطبة عن الصلاة؟ لماذا؟ نقول: لأن المقصود الأول يوم الجمعة الخطبة، لهذا قدمت الخطبة على الصلاة. لكن المقصود الأول في العيدين الصلاة، لهذا قدمت الصلاة على الخطبة. ومن أجل ذلك كانت الخطبة في الجمعة واجبة، لا تصح الجمعة بدون خطبة. يعني لو جاء الناس يوم الجمعة فصلوا الصلاة ركعتين ولم يخطب الإمام، نقول لم تصح الجمعة، لا بد في الجمعة من خطبة لازم. أما في العيدين فالخطبة سنة، فلو تركت الخطبة صحت صلاة العيدين لو تركت الخطبة، لأن المراد في العيدين الصلاة وقد حصلت، لكن في الجمعة المراد الخطبة ولم تحصل. وحينما نقول بالوجوب لابد من الخطبة، هذا باعتبار إقامة الصلاة من الإمام. أما المأموم فلو لم يسمع الخطبة يوم الجمعة وجاء على عند الصلاة فقط صحت خطبته، صحت صلاته ولا يبطل صلاته أنه لم يحضر الخطبة. لكن المراد يعني إقامة، في إقامة الصلاة المراد من جهة إقامة الصلاة، وبالنسبة للإمام فلا يصح أن الإمام يصلي بدون خطبة. فهنا بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح بقوله إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس الخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. فدل هذا على أن الخطبة سنة ولا يلزم الناس بحضور الخطبة. نعم.
قال رحمه الله: باب الخروج إلى العيد من طريق ويرجع من طريق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر.
هذه السنة أنك يوم العيد تخالف الطريق فتخرج من طريق ثم ترجع من آخر ليكثر الشهود. قيل يكثر لك الشهود من الملائكة، وقيل من باب يعني إظهار هذه الشعيرة، لأن الناس إذا ذهبوا من مكان وأتوا من مكان وهذا واحد فما حصل هذا الإظهار، بخلاف ما لو ذهب الناس من مكان ورجعوا من مكان آخر، فإن هذا في تكثير لرؤية هذا المشهد العظيم الذي هو مقصود يوم العيدين. ولهذا شرعت الصلاة صلاة العيدين في الخلاء دون المسجد من باب إظهار هذه الشعيرة، وشرع أيضا خروج النساء والمجتمع كله، حتى قالت المرأة يا رسول الله إحدانا لا تجد ثوبا يعني تخرج فيه، فقال صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها. فدل هذا على أنه خروج المسلمين ومخالفة الطريق وغير ذلك، أن مشهد إظهار هذه الشعيرة العظيمة، إظهار هذه الشعيرة العظيمة مقصد عظيم من مقاصد الشريعة في هذا اليوم. طبعا إلا إذا كان للمصلى طريق واحد خلاص، يعني هذا إذا كان في حالة ما إذا كان في طريق آخر، إنما لو طريق واحد خلاص يكفي. يعني مثلا أنت الآن هتصلي في الاستاد هنا عندنا، تصلي في الاستاد وهذا تخرج من هذا الطريق، وأنت راجع ترجع من طريق آخر. الطرق كثيرة، هذا يرجع من طريقك وأنت ترجع من طريقه وكذا، فيكثر هذا الأمر وتظهر الشعيرة، وليشهد لك أيضا الملائكة هنا وهناك.
قال رحمه الله: باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى المصلى إلى مصلاهم. قال حدثنا حمزة بن نصير قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال أخبرني أنيس بن أبي يحيى قال أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي قال أخبرني بكر بن مبشر الأنصاري قال كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا.
إذا لم يعلم المسلمون بالعيد حتى خرج الوقت فإنهم يفطرون ثم يصلون العيد من الغد. يعني مثلا ظننا أن اليوم هو المتمم مثلا لرمضان، وفي وسط النهار علمنا أن هذا اليوم هو الأول من شوال، فماذا نصنع؟ نصلي العيد بعد الظهر؟ لا، نفطر حتى إذا كنا من الغد صلينا العيد. لكن لو لم نعلم إلا الساعة العاشرة خلاص نصلي الساعة العاشرة، فإن صلاة العيد ممتدة إلى الظهر فإذا علمنا خلال هذا الوقت فإننا نصلي العيد. أما إذا لم نعلم إلا بعد انقضاء وقته فإننا نفطر ثم نصلي العيد من الغد.
قال باب الصلاة بعد صلاة العيد. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. قال باب
الصلاة بعد صلاة العيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بصدقته ولم يذكر صلاته. نعم، إذا أتى مصلى العيد فإنه لا يصلي شيئا، ولهذا قد يقول قائل هل أصلي تحية المسجد تحية ثم أجلس؟ يعني واحد راح مثلا قبل الصلاة بثلث ساعة أو ربع ساعة أو نصف ساعة، هل يصلي ركعتين في المجلس؟ نقول المصلى يختلف حكمه عن المسجد، فالمصلى ليس مسجدا حتى تصلي فيه ركعتين. وما ماذا أصنع إذا ذهبت إلى مصلى العيد؟ تجلس وتكبر، تجلس وتكبر. فلم يرد صلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها في المصلى، في المصلى ليس هناك صلاة إلا صلاة العيد، لأن المصليات ليس لها تحية، وهذا ليس خاصا بمصلى العيدين بل هذا لكل مصلى، هذا لكل مصلى، فكل مصلى ليس له تحية ولا ترتب عليه أحكام. يعني مثلا في مصلى مثلا مصلية واحد عملها في الغيط يجتمعون فيها إذا حضرت الصلاة يجتمعون فيصلون جماعة، هذا مصلى، هل يصلي تحت المسجد؟ لا، لا يصلي تحت المسجد. مثلا مسجد مصلى في وزارة كذا، هل في تحية المسجد؟ لا، ما يصلي. طالما أن المسجد لا يؤذن فيه الخمس صلوات فليس مسجدا، مصلى، حتى لو اجتمعوا صلاة الظهر مثلا في المؤسسة أو الوزارة أو الهيئة فإن ذلك ليس فيه تحية مسجد، وإنما يجلس مباشرة في المصليات. ولو امرأة حائض تجلس عادي، فليس أحكام وأحكام المسجد. ولهذا كانت المرأة إذا كانت حائضا تخرج إلى المصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم العيد بإخراج الحيض، المرأة الحائض، فدل هذا على أن المصلى غير المسجد، المصلى غير المسجد في أحكامه. فلهذا إذا أتينا يوم العيد إلى مصلى العيد فلا نصلي لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، كما سبق إن صلاة العيدين ليس هناك أذان، وأيضا هنا ليس هناك سنة قبلية أو بعدية، وإنما تكبر حتى إذا جاء وقت الصلاة تقدم يتقدم الإمام فيصلي بالناس. نعم، طالما أنك خارج المسجد فلا يصلى في تحية المسجد.
قال: باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد حاء قال وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا رجل من القرويين وسماه الربيع في حديثه عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد.
صلاة العيدين تكون في المصلى، ولقد كان هناك مصلى للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في العيدين، يصلي في الجنائز، فقد كان الذي يصلي الجنائز أيضا خارج المسجد يصلي في المصليات. هذه السنة أنها تصلى في الخلاء لا تصلى في المساجد، مع جوازي صلاة الجنازة وصلاة العيدين في المسجد. يعني لو صلى الجنازة في المسجد فلا بأس، هذا جائز، ولو صلى العيد في المسجد هذا جائز، لكن السنة أن يصلي الجنازة في المصلى، والسنة أيضا أن يصلي العيدين في المصلى. وهذا الحديث ضعيف، في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد في المسجد في يوم المطر، لكن على كل لو حصل فلا بأس، لو حصل مطر وصلنا في المسجد هذا جائز، بل من غير مطر لو لم يحصل مطر وصلى الناس في المسجد هذا جائز، لكن الأصل والسنة أن يصلي في العيد. ليه؟ لأن هذا الاجتماع أكبر اجتماع في الصلاة، يعني عندنا اجتماع في الصلوات الخمس، وعندنا اجتماع في صلاة الجمعة، وعندنا اجتماع في صلاة العيد، دي اجتماعات الواردة في الصلاة، عندك اجتماع في صلاة الجماعة وده الاجتماع الأصغر، فنعمل مسجد في الحي في المكان ولو صغر، يعني لو عندنا هنا مسجد بعد 100 متر 200 متر مسجد لا يضر هذا، طالما الصلوات الخمس فاجتمع الناس في هذا، وليس باللازم نحن نقول مثلا نخلي مسجدين في بيلة يحس بأن المسجد مثلا فيه ألف مؤلف من الناس، هذا أفضل، لا، في الصلوات الخمس أرفق بالناس عادي، عدد لو تعدد المساجد ما في إشكال، لكن ليس إلى درجة أيضا تضر، يعني ما جيش يبقى بين مسجد ومسجد 10 متر ولا 20 متر، لا، لكن 100 متر 150 متر بحيث لا يشق هذا على الكبير الذي يرغب في صلاة الجماعة أن يأتي، فهذا أصغر اجتماع اللي هو اجتماع الجماعة في الصلوات الخمس. طيب أكبر منه اجتماع إيه؟ الجمعة، حينئذ السنة في الجمعة ألا يصلي كل مسجد صلاة الجمعة، بل ينبغي أن يغلق الناس كثيرا من المساجد ويجتمعون في المساجد الأم، فمثلا إذا كان هناك مسجد كبير يسع جماعة 4 مساجد يبقى نغلق الأربع مساجد ونجتمع في هذا المسجد، هذه السنة، لكن أن يصلي كل مسجد الجمعة حتى ولو عنده 10 أفراد أو 15 فرد هذا ليس من السنة، بل بعض العلماء يرى أن هذا واجب، وهو اجتماع الناس في مسجد جامع، وهو قول إلى أئمة الثلاثة أنه يلزم أن يجتمع الناس في هذه المساجد الثلاثة في هذه في هذا المسجد الواحد، وتغلق جميع المساجد التي يمكن إغلاقها. طيب الاجتماع الثالث او الاكبر هو اجتماع العيدين، وهذا الاجتماع يجتمع اهل البلد، مش اهل الحي، اهل البلد يجتمعون في مصلى واحد عند إمكانية ذلك. لهذا كانت هذه الصلاة في الخلاء نظرا إلى كثرة جموع المصلين في صلاة العيدين. يبقى إذن عندنا اجتماع جمعة وعندنا اجتماع لصلاة الجماعة وعندنا اجتماع للعيدين. أوسع ذلك اجتماع العيدين الذي يخرج أو الذي يخرج فيه كل المجتمع حتى بالنساء اللواتي هن من ذوات الخدور أو النساء الحيض كلهن يخرجن إلى المصلى. بهذا يكون قد فرغ رحمه الله تعالى مما يتعلق بأحكام صلاة العيدين، وسيبدأ الكلام في كتاب الاستسقاء. في كتاب الاستسقاء، نعم، لا يجوز في الجمعة أن يجتمعوا في الخلاء، هذا لا يجوز وليس من عمل المسلمين إلا في ميدان التحرير، هذا أحدث هذا الأمر ويبدو الناس تكون سنة. أما صلاة العيدين صلاة الجمعة ها أنتم ترون هو يعني كل كتب الفقه لما تذكر ذلك يشترطون يعني المسجد، ولكن إن صلى في المصلى أو إن صلى في يعني في ميدان التحرير داخل البنيان هل تصح الصلاة؟ من جهة صحة الصلاة يعني قد تصح، نقول قد تصح من جهة الصحة، أما من جهة السنية فلا شك أن هذا بدعة إحداث صلاة الجمعة خارج المساجد مع وجودها، هذا بدعة. أضف إلى ذلك أمرا آخر، ألا وهو أن الذين يصلون في ميدان التحرير ليس لضيق أو في أي مكان يعني خارج المسجد ليس لضيق المسجد، وإنما لمعنى آخر قد يصل إلى معاني مثلا منها ممكن التبرك بالمكان على اعتبار أن هذا المكان يشهد مثلا ثورة أو كذا، يبقى يتبرك بهذا المكان أو يرى له مزيد فضل فهو إما في الاجتماع في هذا المكان إما لحصول تبرك بهذا المكان وتلك مصيبة، أو يكون لإحياء ذكرى وتلك مصيبة، أو يكون لجمع يعني يراد من ورائه معاني أخرى، كل هذا مصيبة. لكن لو فرضنا ان المساجد ضاقت عن الناس، فرضنا يعني مثلا احنا دلوقتي المساجد ضاقت عن الناس وصلى الناس في الشوارع، او حصل وهذا بالفعل بيقع في القرى بيكون هناك مسجد واحد مثلا غالب القرى، طيب فحصل اشكالية بين عيلتين بين ثلاثة، فالمسجد لو صلى فيه العائلتان سوف تنشب مقتل عظيم بينهما، جماعة في طرف البلد من هنا وجماعة في طرف البلد من هنا وهو مسجد واحد، ولو اجتمعوا في المسجد حصل معترك كبير. فقالوا نعمل ايه؟ الجماعة اللي في الطرف الثاني قالوا لا احنا نعمل نصلي عندنا، هنصلي في مكان فسيح واسع عندنا وخلاص. فحينئذ نقول تصح الصلاة ولا ما تصح؟ تصح الصلاة ولا إشكال، لأن هذا إذا اجتمعوا في مكان واحد حصلت مقتلة عظيمة جدا. أما من غير داع فلا شك أن هذا إحداثا في الدين.
لو كان إيه؟
لو صلى العيد في المسجد حيث مكان الصلاة في المسجد وأنت دخلت المسجد يبقى تصلي، يعني تحية المسجد ما لهاش علاقة بالصلاة نفسها، تحية المسجد لها علاقتها بالمسجد، فحيث ما كانت الصلاة في المسجد دخلت المسجد يبقى صلاة حيث المسجد. طيب لو الصلاة في المسجد زي الجمعة وفي الشارع، الشارع يتبع المسجد وأنت لم تدرك مكانا في المسجد، هتصلي في الشارع صلاة حيث المسجد؟ لا، أنت لست في المسجد، إذن تحية المسجد مرتبطة بالإيه؟ بالمسجد، كما جاء في حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، يبقى تحية المسجد مرتبطة بالمسجد، إنما ما لها علاقة بالصلاة. نعم أبيه اثنين يبقوا ثلاث، خلاص لو تمتلئ المساجد كلها ما في مشكلة، إنما تجد النهاردة المساجد كل واحد عايز يعين ابنه في الأواف ولا كذا يعمل له زاوية، فتروح الجمعة تجد وقت الأذان بتلاقي أحيانا الخطيب بيطلع قدامه اثنين ثلاثة، بس بيقول لك اشمعنى اللي هقفل المسجد، يدخل في هذا الأمر يعني يقول لك اشمعنى اللي هقفل المسجد، لا هو ليه في المسجد ويجي، لأن الأمر لم ينتشر. أنت مثلا تروح السعودية تلاقي الأمر عادي جدا، أصلا الأوقاف ما بيصرحش هناك للجمعة إلا لمساجد مخصوص، يبقى عندك مسجد جمعة اسمه مسجد جمعة، حتى مصليات العيد ما يصرحش أي مصلى، فالناس عادي تكثر مساجد الجمعة، ولا هذا تلاقي هناك مسجد تدخل مسجد بتعيش منبر، بس هو مسجد جماعة مش مسجد جمعة، لكنها صعب الناس ما تعودوا هذا. فلو جيت مثلا دلوقتي بتقول يا جماعة بتوع مثلا مسجد الدميري ولا جماعة بتوع مسجد كذا اقفلوا تعالوا هنا، ولك كما تقفل انت وتيجي، وده خلاف السنة. بعض اخواننا الخطباء بيروح مساجد فيها اثنين، نحن في عهد كنت اخطب وامامي واحد بس هذه كانت في بلدة ما فيها الا هذا المسجد، ومع ذلك في واحد لأنه ما كانوا يصلون أصلا، وبعدين بني مسجد فكان الناس لا يعرفون الصلاة. والله يا أخوان في بلدة قرى، القرى زمان دي من 25 سنة كان الذي يعرف الصلاة فيها مين؟ قليل جدا، فأول ما تطلع يبقى قدامك واحد بس، وبعدين يأتي بعد ذلك إلى أن يجتمعوا نصف صف. نعم خطبة العيد سنة لو تركت صح الصلاة، بخلاف الجمعة لو ترك الإمام الجمعة ما تصح الصلاة. احنا نقول قد تصح، يبقى ما قلنا أنا على نظور يعني حسين لا تصح الصلاة، بس هذا خلاف، هذا بدعة إحداث مثل هذه الصلاة المعتادة بقى في هذا الميدان، لا هذا بدعة. نعم لكن الذي يصلي في الخلاء لداع شرعي الجمعة لداع شرعي لا ليس عليه عدد، طب لغير داع ما نستطيع نحن يعني نبطل الصلاة، لكن الأمر خطير يعني قد، وهذا الأمر خطير. نعم الصلاة في مكة في المسجد في مكة يعني استثنوا هذا للكعبة، يعني العيد يقام في مكة في الكعبة بالإضافة للمصليات أيضا تكون في أطراف مكة لاتساعها، لكن هم يصلون ولعلهم يرون مثلا لخصوصية الكعبة في هذا، لكن ما أعلم دليلا على اختصاص، ما أعلم دليلا على اختصاص في هذا، لكن على كل عمل المسلمين منذ القديم على الصلاة في الكعبة. والله ما أدري يعني الأفضل يعني يكون حسب الاجتماع، فإذا كان الناس كلهم يجتمعون في الكعبة فيكون الأفضل الاجتماع في الكعبة. أنا أرى الإخوة تنضم إلى الناس ويعلمونهم السنة، ولو جت على التكبير التكبير عادي يعني ما في إشكال، الأمر في ذلك واسع، والمهم إنه ما يكونش الخطيب بتاع مدد، ما يكونش خطيب من بتوع مدد، لكن عادي ويكون مسألة تكبير وما تكبير مش مشكلة دي سهل، ويكون اجتماع أفضل لو اجتمعوا يبقى أفضل، إنما لا لو بدع بقى خطيرة وكذا لا طبعا. أيوة بس هم مش بيجعلوا بوابات يعني خاصة، ما فيش مشكلة غض بصرك ولا تحتك أنت، يعني لا تحدث أنت الاختلاط يعني ابتعد عن هذا، لكن حصول الصلاة بهذا الجمع مقصد عظيم، مقصد عظيم إلى أن يفتح الله سبحانه وتعالى ويكون الخطيب ان شاء الله خطيب سنة، واحنا ان شاء الله في ظل الحكومة الجديدة يمكن ربنا يسهل يكون الخطيب خطيب سنة، مع شباب خطيب بقى حيث بقى. نعم
شيخنا، الاذانين في المسجد الاوقاف خلوا الاخوة يعملوا مسجد تاني وحدهم اذان واحد وخطبة طبعا على السنة وعلى تعليم الناس السنة.
لا لا لا، لو كان هذا في الاذانين فقط فالاجتماع افضل، لكن لو كانت بدع اخرى يبقى لا يجوز.
الاذانين والقران والكلام ده
ماشي، لو في بقى اشياء مش هيقدر ينهى عنها يبقى وجود مصلى اخر احسن.
قال رحمه الله: باب جماع ابواب صلاه الاستسقاء وتفريعها. قال حدثنا احمد بن محمد وتفريعها. قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس ليستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءه فيهما وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبله. قال حدثنا ابن الصرح وسليمان بن داود قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا ابن ابي ذئب ويونس عن ابن شهاب قال اخبرني عباد بن تميم من المازني انه سمع عمه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فحول الى الناس ظهره يدعو الله عز وجل. قال سليمان بن داود: واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال ابن ابي ذئب: وقرأ فيهما. زاد ابن الصرح: يريد الجهر. قال حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في كتاب عمرو بن الحارث يعني الحمصي عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده لم يذكر الصلاة. قال: وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله عز وجل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة لها سوداء وعليه خميصة له سوداء فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقه. قال حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة نحوه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال أخبرني أبي قال أرسلني الوليد بن عتبة قال عثمان بن عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى. زاد عثمان: فرقى على المنبر ثم اتفق ولم يخطب خطبكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. قال أبو داود: والإخبار للنفيلي والصواب ابن عقبة.
نعم، فصلاة الاستسقاء كصلاة العيد، أي أنه يكبر في الأولى أيضا سبعا وفي الثانية خمسا، فصفة صلاة الاستسقاء كصلاة العيد العيدين في الصفة، غير أنه بعد الصلاة يحول رداءه ثم يتوجه إلى القبلة فيدعو الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله إخواني، كمال الشريعة عظيم، والصلوات تتعدد على حسب الأسباب وتكون الصفات مناسبة للأسباب. يعني عندك صلاة العيدين بكيفية معينة مع جعل خطبة تكون بعد الصلاة، صلاة الجمعة بكيفية معينة مع جعل الخطبة قبل الصلاة، تأتي إلى الاستسقاء صلاتها بكيفية معينة وفيها الدعاء مع تحويل الرداء تفاؤلا بتحول الحال، كما حولت الرداء تتفاءل بتحول الحال أيضا. فتأتي صلاة الكسوف، إذا حصل كسوف تأتي الصلاة على كيفية جديدة خالص، فأنت تقرأ وتركع وتقوم تقرأ وتركع ركوعين، لأن أيضا الآية الكونية الحاصلة آية على خلاف ما سبق. فسبحان الله سبحان الله، هذا التشريع العظيم صلاة الجنازة تكبيرات مع القيام فقط دون ركوع ولا سجود، هذا يدلك على أن المسلم مستسلم، وأن المسلم لا يدخل عقله في أمور التعبد، ولهذا لا ينبغي أن يدخل عقله في أمور التعبد. يقول لما لا تكون هذه الصلاة بهذه الكافية وهذه الصلاة بهذه الكافية، ليه الصلاة دي ركعتين وليه الصلاة دي ثلاثة وليه الصلاة دي أربع ركعات؟ لا، فالإنسان يتدرب في أمور العبادة على التوقف، وأن يكل أمره في أمور العبادة إلى الوارد في الشرع، ما يدخل عقله. فصلاة الاستسقاء أي طلب السقيا، لأن هذه المادة الألف والسين والتاء للطلب، الاستسقاء أي طلب السقيا، فأنت تطلب الاستسقاء. تطلب الاستسقاء بإيه؟ تطلب الاستسقاء بهذه الصلاة. وطلب الاستسقاء الوارد في السنة على أنواع، أعظمها أن تطلب الاستسقاء بالصلاة. اثنين، أن تستسقي في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة في الدعاء تدعو في خطبة الجمعة بالاستسقاء، كما جاء في الصحيحين لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال والمواشي وكذا، فادعوا الله لنا، فرفع يديه ودعا، فرفع إصبعه ودعا، يبقى ده دعاء في نفس الخطبة. ثلاثة، الاستسقاء بالدعاء العام، يعني وأنا قاعد أقول يا رب اللهم اسقنا اللهم اسقنا، هذا دعاء عام، فإذا قد أدعو دعاء عاما أستسقي بالدعاء العام، هذا واحد. اثنين، قد أستسقي بخطبة الجمعة. ثلاثة، قد أستسقي بالصلاة، وده أكملها، أكمل الاستسقاء أن يكون بالصلاة. طيب، هل سؤال الباشمهندس قد يحتاجه، هل في أيام شح الماء أيام الرز لما يكون ماء قليل الدور يجي بدل ما يجي على 4 أيام يجي على إيه 12 يوم ولا 15 يوم، هل يشرع للناس صلاة الاستسقاء إذا ما عندنا مية والماء بتيجي مثلا على 20 يوم، فهل يشرع هنا الاستسقاء أم لا؟ الذي يظهر أن الاستسقاء إنما يكون للجد العام، للجد العام. أما أن يكون المية تيجي مثلا بعد 10 أيام بعد 12 يوم بعد 13 يوم، هذا أمر لا يستدعي الصلاة، لا يستدعي الصلاة. أو يكون الدور هنا كويس والدور الثاني وفي مكان ثاني الدور متلخبط شوية وهكذا، إنما إذا حصل جذب عام هنا يكون الاستسقاء، إنما أن يتأخر المية أو كذا لا، لا نرى أنه الاستسقاء يكون في هذا الوقت. نعم، كانت في تحويل الرداء أنك تخلي الداخل خارج والخارج داخل، يعني لو أنا مثلا أصلي في الثوب اللي هو الجلابية بقلبها بس، أصلي في هذه العباءة يبقى اقلبها، اخلي اللي ورا واللي ورا، مش معناه ان ايه اخلي ديت ورا واللي ورا قدام، لا، انما قلبها قلب نفس الثوب، تلبسه ايه مقلوب بس. نعم، لا لا، انما يكون في الثوب. اما الطاقية ليس ثوبا، الطاقية او الشال مثلا، لا دي ليس ثوبا، انما يكون هذا فقط في الثوب او العباءة او كذا.
قال رحمه الله: باب في اي وقت يحول رداءه اذا استسقى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن أبي بكر بن محمد بن عباد بن تميم عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة ثم حول رداءه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. قال باب رفع اليدين في الاستسقاء. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن حيوة وعمر بن مالك عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عمير مولى بني آب اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. قال حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. قال فأطبقت عليهم السماء. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا يعني ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه تقدم بأتم منه نحوه. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا خالد بن نزار قال حدثنا القاسم بن مبرور عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. قال أبو داود هذا حديث غريب إسناده جيد أهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين.
وإن هذا الحديث حجة لهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه ويونس بن عبيد بن ثابت عن أنس قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يخطبنا يوم جمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك القراع هلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا قال أنس وإن السماء لمثل الزجاجة، فهاجت ريح ثم أنشأت سحابة ثم اجتمعت ثم أرسلت الماء ثم أرسلت السماء غزاليها ثم أرسلت السماء بالياء عزاء ثم أرسلت السماء عزاليها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، فلم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى، فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله أن يحبسه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حوالينا ولا علينا، فنظرت إلى السماء يتصدع حول المدينة فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل. قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس أنه سمعه يقول، فذكر نحو حديث عبد العزيز قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بحذاء وجهه فقال اللهم اسقنا، وساق نحوه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حاء. قال وحدثنا سهل بن صالح قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا سفيان عن سعيد بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. هذا لفظ حديث مالك عن أبيه عن جده أي عبد الله بن عمرو بن العاص قال اللهم
نعم. هذا بالنسبة للدعاء وصفة الدعاء، فإن الإمام يرفع يديه إلى السماء. قول أنس كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بيض وجهه. طيب الآن لو أردت أن تدعو أنت بشيء هل ترفع يديك ولا ما ترفع؟ طب ترفع. طب أنس يقول كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، كان لا يرفع إلا في الاستسقاء، فكيف؟ لا رفع مخصوص يعني. أي بس الظاهر ليس في هذا، كان لا يرفع إليه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء. يعني قول ما ورد في حديث أخرى في الرفع هذا إثبات وهذا نفي، فيقدم المثبت أمامك. ماشي كويس. نعم يقصد في الصلاة هذا أقرب، كان يرفع شيء من شيء ليرفع ذلك شيء من الدعاء فيما يتعلق بالصلاة المواضع الخاصة هذه في الصلاة إلا في الاستسقاء، يعني ما رفعهما في الكسوف ولا رفعهما في الجمعة. وهذا يدلك إذن على أن الدعاء يوم الجمعة إذا دعا الإمام فيكون برفع يدي بدون رفع يدي لا للإمام ولا للمأموم، أما الاستسقاء فيرفع الإمام يديه وكذلك المأمومون. أما الدعاء العام اللي هو خارج الصلاة فهذا الدعاء العام يرفع فيه يديه، هذا الدعاء العام لقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من عبده أن يرفع إيه يديه في الدعاء ثم يرضوهما صفرا، فيبقى الرفع في الدعاء من سننه. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخرج أشعث أغبر كذا مادا يديه إلى السماء يا رب يا رب. فهذا في الأدعية العامة، إنما داخل الصلاة أو كذا فإنه لا يرفع إليه إلا في هذا. طيب كذلك القنوت، إذا ورد قنوت في الصلاة قنوت نوازل فإنه يرفع أيضا يديه، يبقى هذا موضع خاص أو مورد خاص. نعم. طيب صفة الرفع بقى في الاستسقاء، فيه الصفتان، يرفع باسطا كفيه ويرفع يمد يديه ويجعل بطونهما مما يلي الأرض هكذا، يرفع هكذا تفاؤلا لنزول الايه المطر. ثم يدعو بما شاء الله سبحانه وتعالى أن يدعو، وأفضل ذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، إلى غير ذلك من الأدعية. طيب نقف عند باب صلاة الكسوف. ما أدى هذه الصفة يعني كده، إنما هو يمد مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض هكذا، مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض، هذا هو الضبط. وكذلك الآخر كذلك لو فعل هكذا. نعم نعم في الاستسقاء لا لا في صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء يعني حالة صلاة الاستسقاء، حالة صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء اللي هي الصلاة وخطبة، ثم بعد الخطبة يحس الناس في على الاستغفار والتوبة يدعو. نعم الصلاة يعني وما تتضمنه، مثل تقول صلاة الجمعة اللي هي الخطبة والصلاة. نعم لا أصل في الاجتماعات غير الجمعة، في صلاة يجتمع إليها غير الجمعة وغير الاستسقاء، في الاستسقاء الكسوف الجمعة العيدين. نعم مش أي فتنة، ليست أي فتنة، الفتنة العامة اللي يقدرها الإمام، وإلا النبي تعرض لفتن عظيمة، مجتمع مسلم تعرض لفتن، لكن لم يكن يدعو، لم يكن يصلي في كل نازلة، إنما صلى النبي في نوازل خاصة، فهذه يرجع تقديرها لأهل العلم. نعم طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.